إذاعة الشرق من باريس نلفت انتباه مستمعينا الكرام أن موعد أذان صلاة المغرب اليوم يحين عند الساعة 5:39 حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وضواحيها وعلى المقيمين خارج العاصمة الفرنسية مراعاة فروق التوقيت.
المسائية من راديو ريون نبدأها بعرض إخباري ونقوم بجولة على أهم أحداث اليوم. العناوين بعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني في غزة بينهم عشرات الأطفال. الجيش الإسرائيلي يعلن العمل مجددا بوقف إطلاق النار. منظمة الصحة العالمية تطالب بوقف إطلاق النار في السودان بعد معلومات تحدثت عن مقتل أكثر من 460 شخصا في مستشفى في مدينة الفاشر. اعتراف المشتبه بهما في السطو على متحف اللوفر في باريس. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من قطاع غزة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي العمل مجددا بوقف إطلاق النار بعد شنه سلسلة ضربات ردا على مقتل جندي، فيما قال الدفاع المدني في القطاع أنها أدت إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني بينهم 35 طفلا. جاء ذلك بعد ساعات على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يجب على إسرائيل أن ترد على مقتل أي من جنودها في غزة مطمئنا في الوقت نفسه، إلى أن لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار الساري بينه وبين حماس في القطاع الفلسطيني. وأعلن الدفاع المدني في غزة ومصادر المستشفيات مقتل أكثر من 100 فلسطيني في هذه الضربات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. وتوقع رئيس الوزراء القطري أن يصمد وقف إطلاق النار رغم الانتهاكات. الاتحاد الأوروبي دعا من جهته مختلف الأطراف في غزة إلى احترام وقف إطلاق النار، فيما نددت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية بالغارات الإسرائيلية الجديدة التي أودت بأكثر من 100 شخص، ودعا وزير الخارجية الألماني إسرائيل إلى ضبط النفس عسكريا لتجنب معاناة جديدة في غزة. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو اعتبر خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن وقف إطلاق النار في غزة مهدد ويجب العودة إليه في أسرع وقت. طالبت منظمة الصحة العالمية بوقف إطلاق النار في السودان بعد معلومات إن تحدثت عن مقتل أكثر من 460 شخصا في مستشفى في مدينة الفاشر والتي سقطت في قبضة قوات الدعم السريع نهاية الأسبوع الفائت. المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسيوس قال في بنان إن منظمة الصحة العالمية مستاءة ومصدومة بشدة لمعلومات تحدثت عن مقتل أكثر من 460 مريضا وأشخاص يرافقونهم في المستشفى السعودي للتوليد في الفاشر بالسودان إثر الهجمات الأخيرة وخطف عاملين في مجال الصحة. أضاف: أوقفوا إطلاق النار. وبعدما استولت على مدينة الفاشر يوم الأحد الماضي والتي كانت في أيدي الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، باتت قوات الدعم السريع تسيطر على كامل دارفور، وهي منطقة شاسعة في غرب السودان تغطي ثلث مساحة البلاد. المشتبه بهما في السطو على متحف اللوفر اعترف جزئيا بالوقائع حسب ما صرحت النائبة العامة للجمهورية الفرنسية، ولكن المجوهرات لم يعثر عليها بعد. نصل إلى الصفحة الرياضية مع عبدو. أهلا بك يا عبدو.
مرحبا رجي، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
تتويج تاريخي لتونس اليوم في مونديال التايكواندو، ما هي التفاصيل؟
توجت البطلة التونسية وفاء المصغوني بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكواندو المقامة في الصين بعد فوزها المذهل في نهائي وزن أقل من 62 كيلوغراما على البطلة الأولمبية والمصنفة أولى عالميا فيفيان مارتون من المجر بجولة 2-0. هذه أول مشاركة في بطولة العالم للكبريات للبطلة التونسية. وعن هذه البطلة وإنجازها حدثنا أحد الذين أشرفوا على تأطيرها إداريا، محمد غنام الرئيس السابق للجامعة التونسية للتايكواندو.
سررنا به وكان صعب، كان تتويج صعب، كنا ثقتنا في وفاء، معناها وفاء بطلة العالم للأصغر السنة الفاتت معناتها للأواسط، فبطلة منذ صغرها وفاء، احنا اشتغلنا عليها كثير كي تبرز. وفاء شاركت منذ وجودها في صنف الأصغر مع الأكابر، كنا على ثقة انها معناتها موهبة
استمعنا إلى محمد غنام الذي بإمكانكم متابعة حوارنا الكامل معها الليلة في الرياضة بلا حدود بداية من الساعة 7:30.
نبقى بأخبار تونس، فكيف كانت نتائج مباريات البعثة الثانية للجولة 11 لدوري كرة القدم؟
مستقبل المرسى ينهزم أمام النجم الرضي ساحلي بهدفين لصفر، هدفي محمد الهادي بوسلامة وراقي العواني، والملعب التونسي يتعادل مع نادي صفاقسي 0-0، والملعب التونسي يعود للصدارة ولكن بالشراكة مع نادي الإفريقي ب25 نقطة لكل فريق، والاتحاد المنستيري تعادل مع اتحاد بنقردان 0-0.
إلى المغرب الآن، هناك ديربي كبير يا عبد منتظر الليلة في الدار البيضاء.
هو ديربي الرجاء والوداد لحساب الجولة الخامسة في 8 مساء. الرجاء ثاني ترتيب 11 نقطة من 5 مباريات، الوداد ثالث ترتيب ب10 نقاط لكن من 4 مباريات. كيف تنتظر الجماهير المغربية هذه القمة؟ مراسلنا في المغرب عبد المومن محو رصد لنا بعض الانطباعات.
الديربي ديما راه كيكون غالبا تيخرج تعادل، وما كتكونش فيه القضيه ديال الفرقه اللي كتكون مزيانه هي اللي كتربح، ماشي ديما كتكون القضيه بحال هكا. والمهم انا كتبان لي واقيلا ربما تعادل، ولكن الوداد مزيانين هذا العام ماشي بحال العام اللي فات. الرجاء كانوا العام اللي فات مزيانين.
بالنسبه لي الرجاء والوداد فراجه، فهمتيني؟ بالنسبه كيتسمى حنا عرس مثلا معروف في كازا كيتسمى عرس بين الرجاء والوداد، حنا كاع تحت رايه وحده وكنا كنمثلوا بلاد وحده ونبغيو حاجه وحده، الشيء غاب ما يكونش صداع ما يكونش، راه بحال الرجاء بحال الوداد راه ولاد البلاد،
بحال الرجاء بحال الوداد. بقيه التفاصيل والانطباعات وكل ما يهم هذه المباراه الكبيره، هذا اللقاء الكبير، ديربي المغرب الليله ايضا معنا في الرياضه بلا حدود.
ما هي توقعات اذا في هذا الديربي عبدو؟
استمعت الى احد المشجعين يقول التعادل، ولكن دائما هناك أهداف في هذه الدربيات، وأكثر ما يعجبني في هذا الدربي الأهزيج بين جماهير الفريقين. التيفو ممتع جدا من كلا الفريقين، وننتظر ليلة كروية ساخنة فوق المدارج وفوق الميدان.
شكرا عبدو على هذه الصفحة الرياضية الغنية من البلدان العربية، وبالطبع سوف يكون لنا لقاءات أخرى لمزيد من النتائج.
أكيد، وسيكون ذلك عند الساعة 7:30 في الرياضة بلا حدود، موعد مخصص للرياضة العربية والدولية، فانتظرونا.
راديو أوريون، نقوم بجولة على أهم أحداث اليوم، نبدأها من تونس. النقابة الصحفيين التونسيين تحذر من أن حرية الإعلام في خطر وتلوح بالإضراب العام. التفاصيل مع مراسلتنا من تونس سلمى محمد.
مراسل إذاعة الشرق من باريس، والحدث حول العالم.
أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بتصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطال حرية الصحافة والتعبير في البلاد. وفي تصريح خاص لإذاعة الشرق، قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبارة إن الوضع الإعلامي الراهن في تونس دقيق وحساس ويتطلب تدخلا عاجلا لحماية الصحفيين.
اليوم نعيش في وضع دولي ووضع وطني حساس بعدة اعتبارات، أهمها أنه قوانين والتشريعات في تونس اللي ما زال تطبق عليها المرسوم 54، وهو مرسوم قمعي، يعني لدينا في عدة مرات بتنقيحه أو بإيقاف العمل به خاصة في قضايا الرأي. الدولة اليوم التونسية لا تهتم لهذا القطاع ولا تريد له أن يحل ولا تريد له أن يقوم، باعتبارات أنه ما نراه اليوم من ضغط مستمر اقتصادي وسياسي على مؤسسات الإعلام العمومي والخاصة. هذا يخلينا نطرح 1000 سؤال وسؤال، ماذا تريد الدولة من الإعلام؟ ولهذا السبب تقريبا أمام هذا كل الوضع، احنا كمكتب اقترحنا على جملة من التحركات على المكتب التنفيذي الموسع. الإضراب العام قائم ولا يزال خيار قائم، هناك حركات تصعيدية أخرى ستأتي تباعا.
وأكد دبار أن العديد من وسائل الإعلام العمومية والخاصة تواجه ضغوطا سياسية إلى جانب صعوبات اقتصادية واجتماعية، مما يزيد من هشاشة القطاع ويؤثر على استقلاليته وقدرته على أداء دوره في نقل الأخبار بحرية وموضوعية.
هناك أيضا عدد إشكاليات عاجلة في علاقة ببطاقة الصحف المحترف وبطاقة تراخيص تصوير لزملائنا العاملين في وكالات الإعلام الدولية، بالإضافة إلى تواصل تصدير وتواصل يعني استهميش لهذا القطاع، وخاصة تواصل الحلول للوضعيات الهشة في الإعلام العمومي وفي الإعلام الخاص.
فيما صرحت خولة شبح عن المرصد التونسي لرصد الانتهاكات لإذاعة الشرق إلى وجود 4 صحفيين يقبعون حاليا في السجون وسط تصاعد مستمر للمخاطر التي تهدد حرية الأعلام.
تتواصل الانتهاكات خلال هذه السنة بحق الصحفيين التونسيين، وتتواتر الانتهاكات ويرتفع مستواها على المستوى الوطني، وهذا حتى ما عديد الإجراءات من قبل نقابة الصحفيين في إطار دعمها ومساندتها لقضايا الصحفيين المشروعة، الصحفيين ضحايا الانتهاكات. اليوم نحن في تونس لدينا 4 صحفيين في السجون يعملون في وسائل إعلام احترافية ويقضون عقوبات سالبة للحرية، إضافة إلى صدور الكثير من الأحكام السالبة للحرية في حق الصحفيين، إضافة طبعا إلى تنامي خطابات الكراهية ضد الصحفيين وخطابات التحريض، وأيضا حالات المنع وحجب المعلومات، والتي أصبحت مسألة تعيق حقيقة عمل الصحفيين على تغطية مواضيع ذات أهمية بالنسبة للرأي العام، من ذلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأعتقد أن اليوم من المهم أنه توجه نحو أن يكون هنالك تحرك فعلي وحاسم من أجل الحد من هذه الاعتداءات.
يبقى الوضع الإعلامي في تونس محل متابعة من جميع الأطراف، مع استمرار البحث عن توازن يضمن حرية التعبير وحماية الصحفيين على حد سواء. لإذاعة الشرق من باريس، سلمى محمد، تونس.
مراسلو إذاعة الشرق من باريس، والحدث حول العالم.
يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى آسيا. حول هذه الزيارة رأى الخبير في الاقتصاد وأسواق المال والأستاذ المحاضر عمرو زكريا أن هدف الزيارة إضعاف هيمنة الصين التجارية من خلال تقوية بنية شركاء آسيويين جدد. نستمع إليه.
إدارة الرئيس ترامب إحدى أهم ركائز شعبيتها في داخل الولايات المتحدة هي كانت تعتمد على تخفيض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والعالم بشكل عام.
نعم.
وإنه محاولة من الإدارة لوضع يعني الاقتصاد الأمريكي في حالة أفضل من ناحية التجارة الدولية.
نعم.
وأيضا هي محاولة كذلك لإضعاف هيمنة الصين التجارية بتعزيز البنية التحتية والتجارية والصناعية للدول الأخرى التي هي في آسيا أيضا، التي ربما يمكن أن تحل محل الصين كشريك تجاري مفضل للولايات المتحدة. المشكلة أنه في بعض الصناعات لن تستطيع الولايات المتحدة أن تعيد هجرتها إلى داخل الولايات المتحدة، فبالتالي الخيار الأفضل الثاني هو أنه مخارجة هذه الصناعات من الصين إلى دول يمكن أن تكون أكثر قربا من ناحية وجهات النظر الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
هذا ما يفسر ضخامة العقود التي أبرمها ترامب مع ماليزيا واليابان خلال هذه الزيارة.
نعم، هذا بالضبط هو يعني الحاصل، إنه وشفنا أيضا يعني منذ فترة وفي نجاح يعني لبعض يعني في نجاح لحد ما، وهو إنه بعض المصانع مثلا المصانع الشركات الأوروبية أو الأمريكية التي يعني تحاول أن تتفادى العقوبات التجارية الأمريكية على الصين وعلى الصادرات الصينية بدأت في الهجرة إلى بلاد يكون لها نفس تقريبا المميزات من ناحية إنه عمالة ماهرة وتكلفتها يعني معقولة، مثل زي ما ذكرت يعني ماليزيا، فيتنام برضو أيضا واحدة منها، والفلبين حتى وإندونيسيا برضو أيضا. فهذه المصانع بدأت في الهجرة إلى هذه الدول تحسبا إلى استمرار هذه الحرب التجارية والعقوبات الجمركية لفترة طويلة جدا.
استمعنا إلى الخبير في الاقتصاد وأسواق المال والأستاذ المحاضر عمرو زكريا، وهو ضيف برنامج اقتصاد الشرق والغرب مع زميل مازن حمود، والذي يأتيكم عند 6:30 من مساء كل أربعاء. ونتحدث الآن عن الذكاء الاصطناعي، فأكثر من 1,000,000 مستخدم للتشات جي بي تي يتحدثون عن الانتحار. بلقيس النحاس.
الذكاء الاصطناعي، كشفت شركة أوبن AI المطورة لروبوت الدردشة شات جي بي تي أن أكثر من 1,000,000 مستخدم عبروا عن أفكار أو نوايا انتحارية خلال استخدامهم المنصة. وفي منشور رسمي أوضحت الشركة أن نحو 0.15% من المستخدمين الأسبوعيين أجروا محادثات تتضمن مؤشرات صريحة على التخطيط للانتحار، وهو ما يعادل حوالي 1,200,000 شخص من أصل أكثر من 800,000,000 مستخدم حول العالم. وتعيد هذه الأرقام الجدل حول الأثر النفسي للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد حادثة انتحار مراهق أمريكي هذا العام في كاليفورنيا، حيث قال والده أن شات جي بي تي قدم له إرشادات تتعلق بإنهاء حياته. وردت أوبن AI بإجراءات وقائية جديدة تشمل تعزيز الرقابة الأبوية وتحويل المحادثات الحساسة تلقائياً إلى نماذج أكثر أماناً، إضافة إلى التعاون مع أكثر من 170 خبيراً في الصحة النفسية لضمان حماية المستخدمين وتقليل المخاطر السلوكية.
الذكاء الاصطناعي.
والخلاصة لمستمعينا: استعملوا الذكاء الاصطناعي بذكاء. شكرا لإصغائكم، وشكرا لريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.